بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصلاة، والكتاب شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب، الشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا وصولا مع باب التطوع، ووصلنا إلى قيام الليل وما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم في القيام، والأذكار التي كان يقولها إذا قام بقيام الليل، وذكرنا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، ووقفنا عند كلام الشارح حفظه الله تعالى، والذي يقول أفضل صلاة التطوع قيام الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ويقول: الصلاة في آخر الليل أفضل لمن وثق بقيامه، وإلا صلى في أول الليل، لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليركض، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم. يقول الشارح أيضا: الذكر الذي أورده الشيخ أولا إلى قوله: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وروى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ورواه مسلم عن البراء بمثله. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي سنده عبد الله بن الوليد، قال عنه الحافظ في التقريب لين الحديث. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. قال: دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويل أوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ وأوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه. روى مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهذا هديه صلى الله عليه وآله، يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليه ولو كان قليلا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإن فاته قضاء، أي إن فاته ورده من قيام الليل قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته في الليل ووتره من الضحى. روى ذلك مسلم من حديث عائشة. وقد تقدم قوله أي المصنف: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. قال الشارح: مما ورد في أدعية الصباح والمساء قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح حين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، أي يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه. ومر قريبا حديثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. ومما جاء في دعاء دخول المنزل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفي لفظ: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. وتقدم في أول باب أدب المشي إلى الصلاة أحاديث في دعاء الخروج من المنزل. قوله أي المصنف رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. قال الشارح: التطوع في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم التطوع جماعة فيما تشرع له صلاة الجماعة أفضل كصلاة التراويح، وما لا تشرع له الجماعة فالإصرار فيه أفضل لما فيه من البعد عن الرياء. والتطوع المطلق الذي لا تشرع له الجماعة لا بأس بفعله جماعة أحيانا إذا لم يقصد ويتخذ عادة، لقول أنس رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا، أي في قيام الليل. قوله أي المصنف: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضطجع، ولا يصح التطوع من مضطجع. قال الشارح: يستحب الاستغفار في السحر، لقول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر وما كان قبيل صلاة الصبح بقليل، مقدار ساعة أو ما شابه ذلك، وأفضل الأوقات. قال: ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعا بركعة، لئلا يكون وترا في النهار، أي من فاتته صلاة الوتر وتذكرها في النهار صلى شفعا، أي صلى ركعتين أو ما تيسر، المهم يكون مثنى مثنى، لحديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم قريبا. وبعدم جواز تطوع المضطجع قال أكثر العلماء، يعني إذن المسألة خلاف، هل يجوز للمرأة أن يصلي التطوع نائم على جنبه؟ خلاف أكثر العلماء على عدم الجواز، وبعضهم أجاز، لأن النافلة كما جاء في بعض النصوص: من صلاها قاعدا له نصف الأجر، أي بغير عذر، ومن صلاها مضطجعا فله الربع. فالمسألة إذن خلاف. قوله أي المصنف: وتسمى صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. قال الشارح: ورد في الترغيب في صلاة الضحى أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ومعلوم أن الوصية تكون لأمر له أهمية. رواه البخاري ومسلم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لحديث: صلاة الأوابين حين ترمد الفطر. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: ومعنى ترمز الفصال تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء، من شدة الرمضاء، والرمضاء أي الحر الشديد. فمعلوم أن وقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بعد ربع ساعة، وينتهي قبيل صلاة الظهر بعد ربع ساعة تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه بعد صلاة الصبح يمكث في مصلاه فيذكر الله عز وجل، وكان أصحابه يجلسون حوله، ومنهم من يتذاكرون أحاديثهم وأحوالهم في الدنيا ويضحكون، وكان النبي يشاركهم ذلك فيبتسم معهم صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس قدر رمح أي بعد ربع ساعة تقريبا من شروق الشمس قام فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم ينام عليه الصلاة والتسليم. فإذا ذهب ربع النهار الأول قام فصلى أربعة صلى الله عليه وسلم، أي مثنى مثنى، إذا كان بيصلي تقريبا 6 ركعات الضحى. وفي عام فتح مكة صلى النبي الضحى 8 ركعات، وهذا كما قالت أم سلمة هذا أقصر عدد في صلاة الضحى، يبقى أقلها ركعتان، وإن زدت فحسن، والزيادة تصل إلى 8 ركعات أو 8 ركعات. وكلما أخرت كان أفضل كما قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني قبيل الظهر كده بتلت ساعة يبقى أفضل. قوله أي المصنف: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، يعني يكون الأمر عنده سواء، يعني ما فيش إقبال على الفعل أو إعراض. قال الشارح، عفوا أنا قلت ولا يكون وقته، ولا يكون وقته، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. قال الشارح: حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة الرأي، فقد يفتح الله بالمستشار أبواب خير لم تخطر ببال المستشير. وقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. وأما حديث: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فموضوع، هذا ليس بحديث، وللأسف هو مشهور على الألسن، يقول لك: ما خاب من استخار وما ندم من استشار، هذا ليس بحديث. نعم قد يكون مقولة ولا بأس، ولكنها لا تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام تسمع لأنها حديث. المعنى نعم المعنى طيب، ما خاب من استخار، أن الذي يستخير يستخير ربه عز وجل، ولا ندم من استشار، أن الذي يستشير في أهل العلم وأهل الفضل ورجاحة العقل، فيشيرون له بما فيه نفع، ولكن لا ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بالضبط. كده كثير من المقولات منتشرة وتنسب للنبي والنبي لم يقولها، مثلا لك: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد ف70 عذرا، ما قال النبي هذا، ولكنها مقولة لبعض سلف الأمة. قال: وأما حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار فموضوع، انظر السلسلة الضعيفة الموضوع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قوله أي المصنف: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. قال الشارح: تسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم. ويدل لسنة الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ده أفضل عمل عند بلال. وطبعا الله تعالى يفتح على عباده بصنوف من الفتوح، فلان يفتح عليه باب طلب العلم، فلان يفتح عليه في قيام الليل، فلان يفتح عليه في قراءة القرآن، فلان يفتح عليه في الصدقة، فلان يفتح عليه في المشي في خدمة المسلمين، وكلها أبواب خير. ولذلك عندما أنكر بعض الناس على الإمام مالك انشغاله بالعلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من كلام مالك ما معناه ما ذكرته الآن، أن أبواب الخير متعددة، وإن فتح لك باب فالزمه، ويعجبني ما فتح الله علي به من هذا الباب اللي هو طلب العلم، فكلها أبواب موصلة إلى الخير والجنة. فانظر أنت أخي إلى الباب الذي من الله به عليك وفتح به عليك فيه، فالزمه فإنه إلى الجنة. حين تجد نفسك بتحب تقرأ القرآن وافر، ده باب خير، الزمه. تحب مثلا تقيم الليل، الزم. تحب وهكذا. فالله تعالى له في خلقه شؤون سبحانه جل وعلا، ويفتح على من شاء بما شاء سبحانه جل وعلا، وهذه من منه وأفضاله. قال: ويدل الإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة، ما بين العشاءين عفوا حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه فجئته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. أي هذا كان من هديه، بعد المغرب يظل يصلي حتى العشاء. فهذا من الأمور المستحبة للمسلم، يعني كان عنده وقت أو كذا يقضي هذا الوقت بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، في صلاة التطوع، فأمره مستحب. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، رواه الترمذي وحسنه، وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. إذن فسرها أنس لأنها بين العشاءين، يصلون بين العشاءين. قوله أي المصنف: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عن عمر: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه مالك في الموطأ. وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، ولا يسجد السامع، لما روي عن الصحابة. وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا، اسجد فإنك إمامنا. إذن لعل في قوله ولا يسجد السامع أي لا يسجد حتى يسجد القارئ. قال الشارح: سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة. إذا القرآن فيه كم سجدة؟ 15. 15 سجدة، 10 مجمع عليها وخمس مختلف فيها، وهي الثانية في سورة الحج المختلف فيها، يعني إن سورة الحج فيها كم سجدة؟ سجدة تانية، الثانية مختلف فيها أنها ليست من سجدات التلاوة، بعضهم قالها. وسجدة صار، والسجدات الثلاث المفصل. والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس، الراجح أن جميع السجدات السجود فيها صحيح. وقول عمر الذي ذكره الشيخ جاء في صحيح البخاري: يلا عندك واجب اليوم تجمع لنا سجدات التلاوة، رقم الآية واسم السورة، هم 15 سجدة، ماشي كده؟ لا،
مع الخمسة المختلفة.
لا لا لا، كلهم هم كلهم 15. ايه
مع المختلف
اجمع كل السجدات، اجمع ال 15 سجده برقم الايه واسم السور ان شاء الله. وقول عمر الذي ذكره الشيخ جاء صحيح البخاري فانه قرا سوره فيها سجده فسجد، وقراها مره اخرى فلم يسجد، وقال عند ذلك يا ايها الناس انا نمر بالسجود، فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. انظر الى فقه عمر رضي الله عن عمر. شوف سيدنا النبي قال عليكم بسنتها وسنه الخلفاء الراشدين، فشوف من فقه عمر حتى لا يشق على الناس او بعض الناس لا يفهم ويفهم ان السجده واجبه، فعمر مره يسجد ومره ما سجدش عشان يعلم الناس الفقه ده. ثم قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود، اي بايات السجود سوره التلاوه، فمن سجد فقد اصاب، ده الصواب، ومن لم يسجد فلا اثم عليه، ان حتى لا تتحرج، لان حتى بعض الناس قد يمر بالسجده ويجد في نفسه كده حرج انه ما يسجدش صحيح ويتحرج. فعمر عايز يبين الفقه ده، يعني ما تشك على الناس، والله الافضل انك تسجد. طب ما سجدتش لا تخشى، ما في اثم. ويبين حكمها انها ليست بواجبة، علشان كده لما تصلي احيانا خلف بعض الائمه ويمر على سجده ما يسجدش لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. احيانا ممكن يكون بعض الائمه مثلا بيصلي وما نبهش على سجده التلاوه صحيح، فيمر بسجده التلاوه، فالامام ممكن يفكر ربما في ناس ما يعرفون دي سجده التلاوه، خاصه في ظل ان الكثير والكثيرات ما عندهمش القرآن، فقل أن يعلم أن موضع سجدة إيه؟ التلاوة. فربما لو سجد هو بالرجال، ربما الأخوات الذين يصلين في مكان آخر، يعني مثلا في مصلى نساء بدون رؤية الإمام أو متابعة، ما تعرفش أن في سجدة فممكن تركع، يبقى الإمام ساجد وهن راكعات فيعمل بلبلة. فمن هنا نقول للإمام عليك تنبه قبل دخولك الصلاة إذا كنت تصلي بصورة فيها سجدة التلاوة. طب ما نبهتش، تراعي الحال بقى، لماذا؟ حتى لا تحدث زلزلة عند المصلين وتحدث فوضى كما يحدث في كثير من المساجد خاصة في قيام رمضان، يعني كثير يشتكين احنا كنا النساء يقول لك كنا راكعات والإمام ساجد ما يعرفش، طب حد ينبهنا. فإذا نقول للإمام الفقه انك تنبه، خاصة لما ينتشر ايه قلة الحفظ للقرآن أو عدم ومعرفة مواضع السجود. طب ما نبهتش يبقى ما تسجدش الله يكرمك عشان نعيش إيه؟ فوضى خلاص أو بلبلة. قال ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته وهو المنصت المصغي للقراءة بخلاف السامع. هنا فرق الشيخ بين المستمع والسامع، المستمع الذي قصد الاستماع والانصات بخلاف السامع، انت مريت كده وهو بيقرأ، واضح؟ وعلشان كده يا جماعة من رحمة الله تعالى بنا ان طبعا معروف ان سماع الموسيقى ايه لا يجوز، احيانا بتبقى انت ماشي في الطريق الموسيقى شغال صح، احيانا بيكون في غناء شغال وانت مارس، بيبقى في مثلا عرس جنب البيت عندكم طول الليل في بلادنا وتلاقي الدي جي دربكة طول الليل ورقص وشغلانة، ما هتسد ودانك؟ طب انا آثم بهذا الكلام؟ لا، لان في الحديث قال من استمع الى غانية صب في اذنه الانق يوم القيامة، فقال العلماء استمع اي قاصد الاستماع، هو رايح عشان يسمع ويصغي لمن مرة ومر عليه السماع، فهذا لا إثم عليه، ماشي كده؟ هنا مثلا في بعض في بلاد الإسلام تبقى راكب مع سائق سيارة أجرة هو بيشغل الموسيقى، لو جيت تقول له لو سمحت هيقول لك انزل خلاص كده، إذا أنت لا إثم عليك، أنت مضطر الآن مكره وربما تلاقي سيارة ثانية شيخ رياض صح في مشقة، فهتضطر تسكت، اسكت ولا إثم، إنما يأثم من قصد الاستماع وده من ايه؟ من رحمة الله بنا. وإلا في عموم البلوى دي كنا كلنا هلاك. نسأل الله السلام. اللهم لك الحمد والمنة. ورغم هذا كان ابن عباس إذا مر على عرس وسمع فيه مخالفات وضع أصبعيه في أذنيه وقال لغلامه: يا غلام إذا مررنا وانقطع الصوت فأخبرني. يفضل حاطط إيديه في أذنه، شوف شدة الورع، مع أنه غير مطالب بذلك، ولكن طبعا الناس مراتب. يا غلام عشان يقول لك مفيش اسم، يعني هو مش قاصد، لكن شوف من شدة الورع. ليه يا جماعة؟ لأن الناس مراتب. ولذلك عندما تكلم الفقهاء في باب الفتوى قال: والعلماء يرخصون للناس ويأخذون بالعزائم. يعني قد أرخص ولكن أخذ نفسي بالشدة، ماشي كده، خاصة لمن كان في موضع أسوة وقدوة. فابن عباس يعلمنا هذا الفقه، يمر كده مثلا سمع مخالفة في عرس ولا كذا، يعمل إيه؟ يروح وضع سبابتيه في أذنيه: يا غلام إذا انقطع الصوت فأخبرني حتى يعني أرفع أصبعي، رضي الله عنهم جميعا. فعمر علمنا هذا الفقه، وابن عباس أيضا علمنا فقها آخر رضي الله عنهم أجمعين. علشان كده سمعنا أمس في المحاضرة قول عبد الله بن مسعود يقول لمن عصره من التابعين وغيرهم ومن الصحابة: عليكم بمن سلف أصحاب رسول الله، أخذوا بمن مات من خلاص، دول الصحابة، الصحابة اللي هم أسواتنا قدواتنا، لابد أن يكون فهمنا موافقا لفهمهم، ونبتعد عن الآراء وتحكيم العقل في كل شيء. فعقولنا لابد أن تكون مقيدة بشرع ربنا، بكتاب الله وسنة النبي وهدي أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. قال: ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته، وهو المنصت المصغي للقراء، بخلاف السامع هو من ليس كذلك. وقد علق البخاري في باب من رأى أن الله سبحانه لم يوجب السجود. شوف فقه البخاري كده، أقول لك خذ فقه البخاري من عناوين تراجمه رضي الله عنه وأرضاه، يضع فقهه فين؟ في عنوان الباب، ماشي كده، عنوان الكتاب ده فقه. فقال: باب من رأى، أي من الصحابة ومن السلف، يعني من رأى أن الله سبحانه لم يوجب السجود من أبواب سجود القرآن. روى أثرا عن عثمان رضي الله عنه فقال: وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها، ماشي، على من سمعها. خلي بالك من دقة اللفظ دي، لغة. إنما السجدة على من استمعها. طبعا اللي ما عندوش علم باللغة تبقى مشكلة، ممكن يصدر أحكاما ليست في موضعها. السبب خلل في اللغة، ما عندوش علم. وذكر الحافظ في شرحه في الفتح وصله عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقال: الطريقان صحيحان، يعني هذا الأثر صحيح. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه علقه البخاري في باب من سجد لسجود القارئ. من سجد لسجود القارئ، لما سمع الغلام قال: يا غلام اسجد فإنك إمامنا، يعني احنا مش هنسجد غير بيك انت. ودي السنة، لما يكون مثلا قاعدين نقرأ القرآن مرة قارئنا على أي سجدة واحنا بنستمع له، هل نسجد ولا هو اللي يسجد الأول؟ يسجد هو الأول، نسجد بسجوده. اسجد فإنك إمامنا. قال: وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة: اسجد فإنك إمامنا فيها. وذكر الحافظ في شرحه وصله عند سعيد بن منصور. إذن المستمع يسجد بسجود القارئ. ولذلك إذا كنتم في مقراءة ومر القارئ ولم يسجد ذكره: يا فلان اسجد كي نسجد. فإن لم يسجد فلا تسجد، إن لم يسجد فلا تسجد، لا سجود عليك، لأنك تابع لمن يقرأ. وطبعا القارئ يعني يكبر بصوت حتى يتبعه السامعون المستمعون. قوله أي المصنف: وتستحب سجدة الشكر، رحمك الله، وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخص، يعني ممكن تكون النعمة خاصة بالأمة أو خاصة ببلد ما أو بقبيلة أو عشيرة من أهل القير تسجد لها، نعم، أو ممكن تكون نعمة خاصة بك أنت، أمر خاص بك، ربنا من عليك مثلا بالنجاح في الاختبار مثلا في الجامعة أو كذا، ربنا من عليك بعمل تتكسب منه الحلال وهكذا فتسجد، ربنا من عليك بسيارة إن شاء الله يا أحمد، ربنا من عليك بالسيارة إن شاء الله، فبتسوق بتسوق بدون سيارة، سبحان الله، وفي ناس عندهم سيارة ما بيسوقوش سبحان الله، ربنا من عليك إن شاء الله وعلى السامعين. طبعا في ناس عندهم سيارة ما بيسوقش، عندهم سيارة لعبة يعني لعبة يعني يقول لك ازاي عنده سيارة ما بيسوقش، وانا جاي عندي سيارة في بيت لعبة لابني، اديك لا ابني بيسوق ولا انا بسوق. قال: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يدل لسجود الشكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يصر به خر ساجدا صلى الله عليه وسلم شاكرا لله تعالى. وذلك ما الإنسان بيعجب لحال المسلم الذي استقام على أمر الله، تجده مثلا قليل الاجتهاد في هذه الأبواب بخلاف أهل البعد عن الله، تجد مثلا نجوم كرة القدم دول يجيب هدف يسجد على الأرض ويجري ويسجد وحريص، وتلاقي الفريق كله يسجد ورا منه، والمؤمن احنا في نعم يعني تسدل عليه النهار، وقل ان يسجد بالله ايه شكرا. شايف يعني شوف اهل المخالفات حريصين ويتعمدوا اظهارها، وتجد بعض الاخوه المستقيمين قد يستحي اظهار الشعيره، امر غريب جدا، تشوف سيدنا النبي يجيله الامر فيه سرور يروح ساجد شكر لله تعالى عليه الصلاه واتكى التسليم. رواه أبو داود بإسناد حسن، وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه خر ساجدا. الله أكبر، شوف الفرحة بالتوبة قبول وقبول التوبة. طبعا كعب كان من المخلفين الثلاثة رضي الله عنهم، ولما النبي أمر أصحابه بمقاطعته وعدم الحديث معه لدرجة حتى أن زوجاتهم تركته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، شوف زوجة تهجر زوجها لأن النبي لا تكلمهم، خلاص انتهت. ده مش كده بس، ده شوف كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: وتسلقت ذات يوم جدار بيتي. تخيل لما القرآن يوسف يقول لك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يا الله الأرض رغمت ضاقت، لأن المرء بإخوانه، المرء بإخوانه، تخيل إخوانك يقاطعونك فأنت قليل بنفسك كثير بإخوانك، لذا كان عمر يقول لقاء الإخوان يذهب الأحزان، لقاء الإخوان يذهب الأحزان، الإخوان في الله يعني الإخوة الإيمانية الصادقة، أحسن تقول يعني ها احنا في الزمن بقى ثورات وكده مش حاجة الله يبارك فيك ماشي يا شباب بارك الله فيك. فسيدنا كعب بن مالك يعني شوف التشبيه العجيب جدا، الأرض ضاقت عليه، نعم ده مش بس كده، وضاقت عليهم أنفسهم، يا الله جماعة متخيلين المشهد ده؟ انت متخيل يعني ضيق النفس؟ اه خلاص ضاقت. يقول: فتسلقت جدار بيتي ذات يوم فرأيت أبا قتادة تحت الجدار، الصحابي الجليل، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام تنفيذا لأمر رسول الله. يا الله، أيوة، يا أيها الذين آمنوا، الآية بتقول إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك لما كان الصحابي بيصلي والنبي دعاه لم يجب، قال لك أنا في صلاة، دعاه مرة ثانية فلم يجب، فلم فقال ويحك ألم تسمع قول ربك، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما دام دعاك تسلم وتلا، ده النبي تصلي عليه، ده سيدنا النبي، بيقول لك خلاص انتبه له. فالله شوف يا جماعة، أمرهم ما تكلموش، خلاص ما يتكلموش. فبيعلمنا حاجة مهمة جدا، إن الصحابة كان لهم منهج عجيب رضي الله عنهم، ما من أمر يصدر لهم من كتاب أو سنة إلا ويلتزموا. ما فيش بقى يفكر ويقول عقلي ومش عقلي، لا خلاص. ما قالش مثلا أبو قتادة الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صح؟ ما هو أمره في القرآن. طب لما جه أمر من النبي، طب ما هو أمر النبي أمر من مين؟ من الله. يبقى الحالة دي ما ينفعش إن أنا إيه أقول بقى ممكن أجتهد رأيي، أنت عندك نص من النبي قال قاطعوهم خلاص اهجروهم. فهمت حاجة يا أحمد؟ فما ينفعش بقى أقول أصل وفصل هنا، لا. علشان كده يا جماعة ربنا رفع أقدارهم، عشان كده الجيل ده جيل مزكى. تعال أنت شوف اليومين دول مثلا في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا، ليه وإزاي وعشان إيه؟ وزي ما بعض الإخوة يقول لك خلاص تلاقي كلهم بقوا رؤوس، ودي المشكلة. لكن لو بنكون رجعين للخير، رجعين للعلم، رجعين للفقه. عشان كده أقول لك دائما السنة بتجمع والبدعة بتعمل إيه؟ تفرق. ليه تفرق؟ لأن البدعة آراء متعددة. لو إحنا قاعدين مثلا 10 وكل واحد له رأي مش ممكن نتفق، صحيح؟ لكن لو إحنا 10 الشيخ قال قال رسول الله، انتهت، بينا كلنا على رأي واحد. يا الله، عشان كده قال القائل ورأي الجماعة تصلح به الأمة ورأي الفرد يشقيها. يبقى عشان الأمة تصلح تجتمع، ولذلك قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. الله، شوف الإجماع، إجماع الأمة من أهل الإيمان. عشان كده يا جماعة أقول لك كن حريصا على أن تكون رجاعا للكتاب والسنة، وأنت لا تستطيع الرجوع للكتاب والسنة إلا عن طريق العلماء وعن طريق أهل العلم، وإلا لو ترك كل إنسان لفهمه لضاع الدين. فعشان كده مهم جدا أن نتعلم منهم رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفة، صفة الاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر رسول الله، ونكون لنا مرجعية نرجع لها دايما من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الخبرة. فكعب رضي الله عنه لما جاءت لما نزلت آية فيها قبول التوبة عمل إيه؟ سجد شكرا لله رضي الله عنه أجمعين. قال وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر عن عمر وعن أبي هريرة وفي إسناديهما ضعف ويقوي بعضهما بعضا. فأنت تعلم هذا في علم الحديث، أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه قوى بعضها بعضا فارتفع إلى مرتبة الحسن، بشرط أن لا تكون الطرق أشد ضعفا منه وأوهى منه، ماشي كده؟ إنها طريق ضعيف لكن طريق تاني أضعف منه في خلل أشد، لا يقوي بعضه بعضه، إنما لو كانوا على أي حد سواء يبقى يقوي بعضها إيه؟ بعضه، زي حديث الدعاء عند من رأى مبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. وقوله أي قول المصنف وأوقات النهي 5، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. هذا كلام المصنف. يقول الشارح حفظه الله: أوقات النهي خمسة. أنا همشي واحدة واحدة عشان مترجمه. أوقات النهي خمسة: وقتان طويلان، وثلاثة أوقات قصيرة. التقسيم اثنين طوال وثلاثة قصيرة. فالوقتان الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع. بتصلي الفجر مثلا الساعة ستة إلا ربع مثلا، صحيح؟ طيب. الشروق الساعة تمانية مثلا، يبقى أنت عندك صلاة الفجر ستة إلا ربع، خلصت ستة مثلا، يبقى عندك من الساعة ستة لغاية الساعة تمانية إلا خمسة كده تقريبا، ده اسم الوقت الطويل. خلاص. بعد كده بدأ الشمس تشرق، من الشروق بقى ده اسم الوقت المضيق، هيخش وقت التلات أوقات التانيين لغاية اللي هو ما ترتفع قدر الرمح دي، ماشي كده؟ طيب. فأدي الوقت الطويل الأول من بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من من الشروق، تقترب يعني. طيب. وبعد العصر، من بعد العصر حتى تدنو من الغروب، تبدأ تغرب، يبقى عندك العصر ده كان الساعة 3 والغروب الساعة 4 ونص مثلا، خلاص كده، يبقى عندك من الساعة 3 لغاية الساعة 24 دقيقة أو 25 دقيقة، ده اسم الوقت الطويل. يبقى دول الوقتان الطويلان. بعد كده ثلاث أوقات هتلاقي قصيرة. قال: وبعد العصر ولو جمعت مع الظهر، ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم، حتى تدنو الشمس من الغروب. ممكن بعض الناس في السفر مثلا يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فيكون صلاة العصر الساعة 12 ونص. نقول له معاك الوقت الطويل من وقت الجمع كده لغاية ما تقرب الشمس تغرب، ماشي؟ قال: والأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. طبعا عند طلوع الشمس هنقول بتشرق الشمس الساعة 8 مثلا، يبقى من 8 بدأ وقت القصير جدا. فين؟ في النهي، ما ينفعش تصلي هنا الوقت ده، ممتدة حتى 12 دقيقة تقريبا كما قال بعض العلماء، قول ربع ساعة، يبقى تطلع من الساعة 8 يبقى ما تصليش حتى 8 وربع، ماشي كده، حتى 8 وربع ما تصليش، بعد وربع تبقى تبدأ تصلي بقى الضحى، تصلي ما شيء. والوقت الثاني عند قيامها، اللي هي قبيل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق، اللي هي الشمس تبقى في كبد السماء متعامدة رأسا على الأرض، تبقى في قوة حرها، اللي هي في قوة القيامة. هنا ابعد، ما تصليش الوقت الضيق ده، انتظر، ماشي كده. وعند غروبها بتغرب 4 ونص، يعني 4 ونص لدقيقتين كده، خلي بالك الشمس تبدأ تغرب، قف ما تصلي هنا، ان اسم وقت مضيق، وقت مضيق. ويدل للوقتين الطويلين حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ده الوقت الطويل اهو. رواه البخاري ومسلم. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. رواه البخاري ومسلم. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه مسلم والبخاري. ويدل الأوقات القصيرة حديث الركبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف يعني خلاص بدأت تصفر قوي بتميل لإيه؟ للغروب. الحديث رواه الإمام مسلم. وخلي بالك كلمة ساعة عند السلف عند الصحابة مش معناها 60 دقيقة بتاعتك، فهي كناعة عن وقت، مش معناها يقول لك هم كانوا عارفين الساعة و60 دقيقة وكده، لا لا لا، كلمة ساعة كما كان يقول ابن مسعود بعد الصبح يصلي ويخرج يقول لما التقى بأحد الصحابة هيا نذكر الله ساعة، يعني ما قدره الله لنا من الوقت، يعني كناعة عن وقت إيه؟ يعني ليس بالكثير أو ليس بالقليل، يعني وقت متوسط كده. لما تقول شاء الله يعني قبل 3 ساعات، يعني معناه كده الشيء يقول لك ازاي من الساعة قبل الدور 10 دقايق هنقعد ساعة، يعني الساعة في لغتهم كناعة عن ايه؟ مدة زمنية، لكن مش مقدرة زي ايه؟ تقدير الساعات بتاعتنا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، رواه البخاري ومسلم. ويدل لقضاء الفرائض، طبعا هنا ذكر أوقات النهي، يمكن تكلمنا ما ذكرش الشيخ بحكم الصلاة في هذه الأوقات، ما ذكرناها قبل كده قلنا فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى المنع المطلق وبعضهم يرى المنع عن النوافل غير المقيدة المطلقة، يعني إيه؟ منع ممنوع خالص لا مسبب ولا غير مسبب. رأي يرى ان المنع قاصر على النوافل غير المقيدة، يعني من هالسبب ما ينفعش تصلي تطوع هنا، نقول لك لا، لكن صلي المسببة زي تحية المسجد، سنة الوضوء، ماشي كده، صلاة فائتها، مش عارف ايه، خلاص، فدي تصليها في اي وقت حتى وان كان الوقت وقت قرار. وهؤلاء ايضا قالوا يجوز الصلاة مسببة، قال لك بس تبتعد عن الوقت المضيق، عن الوقت الايه؟ المضيق، يعني ايه؟ لما تشرق الشمس ما تصليش دلوقتي، انتظر ربع ساعة، دي ده وقت مضيق. لما الشمس تتعامد قبل الظهر ب10 ما تصليش دلوقتي، انتظر حتى تميل شوية. لما الشمس بتغرب اهي دقيقة ولا دقيقتين قبل الايه؟ غروب، انتظر شوية، ان ده وقت ايه؟ مضيق. طيب، قال ويدل لقضاء الفرائض في أوقات النهي حديث أنس، أو هيذكر الشيخ بقى يعني القضاء صلى حتى في أوقات الإيه؟ النهي. الدليل حديث أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ولا شك أنت ممكن تذكر قبل في الوقت في أوقات النهي، نمت مثلا شيخ أحمد قبل العصر شوية راحت عليك نومة، قمت قبل المغرب بربع ساعة، انت ما صليتش العصر وقته دلوقتي. وعلى فكرة والراجح من أقوال العلماء يحسب حاضر حتى وإن فات وقته، يعني انت نمت مثلا نقول قبل العصر قمت والمغرب بيأذن مثلا، عشان نخرج وقت القرآن الآن، انا عايز اديك الحكم التاني ده، المغرب أذن أنا العصر فاتني ماشي كده، بس بشرط ما يكونش عندك تقصير غلبك النوم، ماشي كده، نقول لك قم وصلي العصر الآن فهذا وقته، فهذا إيه؟ وقت. وده الرأي من أقوال العلماء أنه يعد حاضر لا قضاء، لكن تصلي في وقت. ده حديث قال فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، وفي حديث فوقتها إذا ذكرها. طيب الآن أنت ما خلصت القص قبل المغرب بعشر دقائق وربع ساعة، عليك العصر، صلي الآن، صلي الآن. لحديث مثلا من أدرك ركعة من صلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة، ولا شك أن ربع ساعة كافي لإدراك الصلاة كاملة، ماشي كده، فتصلي مع أن الوقت وقت إيه؟ كراهة، لكن لا، لأن علي فائتة، علي صلاة، ماشي كده. قال ويدل لركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم يعني ركعات الطواف من المنسك بعد ما تشوف حرير بيت في عمره او حج سبعا بتصلي ايه ركعتين خلف المقام مقام ابراهيم ماشي. طب انا رحت مثلا بعمل عمره في وقت الكراهه توفت خلصت المغرب فاضل لها 3 4 دقايق ولا 5 دقايق ولا 10 دقايق ها اصلي؟ نعم. ان انت مطالب بمنسك بعد ما تفرغ بتصلي ايه ركعتين. قال ويدل ركعتي الطواف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويدل لإعادة الجماعة بعد الفجر والعصر إذا أقيمت وهو بالمسجد حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. تمام في مسجد الخيف موجود في ميناء. ربنا يمن عليكم إن شاء الله بالحج وتصلوا إن شاء الله في مسجد الخيف هو بجوار الجمرات. يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما عندهم لي. الله أكبر. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلم وده منهج أهل الحق لا تؤخر البيان عن وقته ولكن نقول لك استخدم أفضل السبل في البيان حتى لا تكون منكرا. فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه قال علي بهما فأتي بهما طرعت فرائصهما. خايفين قالوا المشكلة عارف أنت الفرائص العروق اللي هي في العنق دي الإنسان لما يضطرب ويخاف تقعد إيه ترتعش كده صحيح كناعة عن الخوف الشديد ماشي أحمد. فيعيني جايين بقى ايه خايفين. فقال ما منعكما ان تصليا معا. هو السؤال قبل اللوم والعتاب ماشي نشوف عذرهم ايه العذر اللي عندهم ليه ما صلاش ماشي. ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله ان قد صلينا في رحالنا صلى في المنزل يعني او في مكان الرحيل او كده ما عندوش بقى الحكم الجديد ده. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لا فإنها لكما نافلة. الله شوف يا جماعة الإسلام حريص إزاي على إزالة الشبه عن المسلم والتهمة لأن أنت ممكن لو قاعد ما بتصليش ممكن الناس تسيء الظن بك ده ممكن ما يكونش مسلم ده أدم قاعد ما بيصليش صح؟ يظن بك السوء وخاصة إن الأشكال بقت متشابهة عند الكثيرين يعني صحيح؟ قبل أن تجد يعني العلامات اللي تميز المسلم عن غيره في واقعنا المعاصر في دول الغرب خاصة أو في بعض بلاد كثير من بلاد الإسلام زيك بعض يقول يقولون لك والله يخلع بيجد مشقة في تطبيق سنة السلام قول له ليه؟ قال لي والله مش عارف بمشي مش عارف فين المسلم من غير المسلم فانا عايز اسلم واطبق افشاء السلام فيا رب لا يكون مش مسلم اسلم ولا مشكله صحيح. فعشان كده مهم جدا السلط الظاهر للسنه عشان نعرف انك ايه وانا ما اعرفكش ماشي كده. فان البقره تشابه ايه علينا. تضحك عليا ولا انت عارف ان انا اقصد اللحية يعني. انا مش عايز اقول خليتني اقول بقى. كل ما نخرج عبد القادر الموضوع ده يرجعونا تاني نعمل ايه بقى. طيب المهم فعلمنا حكما جديدا. انت مثلا ربما كنت مثلا صليت لعذر في البيت خلاص كده وبعدين خرجت فمرت على مسجد جماعة هما بيصلوا بتعمل ايه؟ خش صلي معهم خش ايه ونهي نافلة لك نافلة ماشي. ده كان له مسجد جامع، حدود مسجد ايه بتقام فيه الجماعات يعني. طيب، رواه النسائي وغيره بإسناد حسن. والصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر جاء فيها آثار عن الصحابة، منها آثاران صحيحان عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما مالك في الموطأ. إذن يجوز الصلاة على الجنازة في الوقت الطويل، لكن المضيق انتظر حتى يمر يعني كده، يعني لا حرج ان ننتظر 5 دقائق، ما فيش مشقه. ماشي كده. انها بقى جت مثلا جت الجنازه بعد العصر، تقول لا ما نصليش بقى، استنوا عليها بعدها ساعتين ولا ساعه ونص، لا لا صلي ولا حرج، لان ورد هذا عن الصحابه رضي الله عنهم. باب صلاه الجماعه. باب صلاه الجماعه. معلش انا بحاول كده اسرع شويه عشان ايه، نحاول حتى ان الكتاب يعني بقي منه كثير، ويمكن الوقت لم يسعفنا، ان احيانا كنا بنتاخر عن الوقت المحدد، واحيانا فقدر الله ما شاء. باب صلاه الجماعه. اداء صلاه الجماعه في المساجد واجب. ما يقول واجب يعني على الرجال. على مين؟ على الرجال. فقد بنيت المساجد للصلاه فيها. المسجد مبني ليه؟ عشان نصلي فيه، ولا عشان يبقى جدران وزينة ونغلقه ونقفله وخلاص ونقف عليه حراس؟ مش هو ده المسجد. المسجد للأعمال، للصلة، للعلم، للدعوة. فقد بنيت حتى اسمها ايه؟ المساجد. سميت بمواضع السجود هي المساجد. فقد بنيت المساجد للصلاة فيها، وشرع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت وحضور الرجال إلى المساجد. طب ليه الأذان؟ إذا ما كانش صلاة الجماعة واجبة على الرجال، نأذن ليه في المساجد؟ صح؟ مش لازم أذان بقى، خلاص ويجي وقت صلي في أي مكان. يقول لك الله أكبر، الله أكبر، ها؟ عشان تيجي المسجد تصلي مع الجماعة أيها الرجل. وهذا هو معنى حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي اجتماع أهل الحي في المسجد في اليوم والليلة 5 مرات لأداء الصلوات الخمس، التقاء بعضهم ببعض والتعرف على أحوالهم وتعاونهم على الخير. نلتقي ليه؟ نتعرف على بعض، نشوف أحوال بعض، نطمئن على بعض، اللي محتاج مساعدة بنساعده، اللي كذا ما جاش النهاردة بنسأل عنه، المريض بنعوده، وهكذا. فالإسلام حريص على جمع شمل الأمة المسلمة وتوحيد صفها. قوله أي قول المصنف أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، أي الجماعة يعني أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، لأن طبعا في خلاف في عدد المصلين يوم الجمعة في الجماعة والعيد، إنما بيتكلم عن الجماعة بصفة عامة. أقل جماعة 2 تحصل جماعة. طب في الجمعة اختلفوا، بعضهم قال لك 12، بعضهم قال لك 40، بعضهم قال لك 3 مع الإمام، يعني خلاف كبير بين العلماء. وكذلك العيد. قال الشارح صلاة الرجل وحده صلاة منفرد، فإذا انضم إليه آخر صار بذلك جماعة إماما ومأموما. ويدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، حيث جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه إلى أن صف عن يمينه، خرج البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إلى المسجد بعد الفراغ من الصلاة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، حسبت جماعة. ألا رجل يصلي مع هذا يتصدق على هذا فيصلي معه، وحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي، وانظر إرواء الغليل. وهذا في غير الجمعة والعيد، فإنه لا يكفي فيهما اثنان، بل لابد فيهما من إمام ومأمومين، ولم يثبت في المأمومين عدد معين لا تصليان فيما دونهم. والأقرب أن أقل عدد المأمومين فيهما اثنان إذا كانوا في قرية مستوطنين، يعني ده أقل عدد مع الإمام يكون في اثنين في قرية وكذا وكذا. طبعا ليه في قرية؟ الشيخ طبعا معلوم أن عند السلف كان في حاجة اسمها المسجد الجامع. المسجد إيه؟ الجامع. يعني مثلا لو مدينة كبيرة يكون فيها مسجد كبير هذا لصلاة الجمعة والأعياد، في صلاة الجمعة كل المساجد بتغلق بحيث تجتمع المسلمون جميعا فين؟ في المسجد إيه؟ الكبير. يمكن ده موجود الحمد لله عندنا مزاد في بعض بلاد الإسلام في بعض الأماكن الريفية وكذا، وبعض الأماكن يقول لك روح المسجد الكبير. المسجد الإيه؟ الكبير، يسموه المسجد الجامع. وده كان في هديهم رضي الله عنهم السلف وكذا، فيجتمعوا في المسجد الجامع في صلاة الجمعة كذلك في الأعياد. يعني أنت ممكن في الغرب الآن تعمل إيه؟ لو اجتمع المسلمون كده يعملوا مثلا مركز جامع كبير، وفي كل قرية أو كده يكون فيه مسجد زي هنا مثلا كده، نصلي في مساجدنا دي الأوقات ماشي كده، والجمعة نجتمع كلنا فين؟ حيث يجتمع المسلمون جميعا. يا سلام لو ده يتم، هتشوف وحدة الصف ألفة القلوب وكذا وكذا وكذا، ونجتمع على عالم أو فقيه أو كذا يعلمنا، بدل من إيه؟ لما نقول مثلا مشكلتنا في بلاد الإسلام إيه الآن؟ تحت كل بيت في زاوية. أنا يعني المنطقة اللي أنا ساكن فيها تقريبا فيها حوالي 8 مساجد محيطة بيا في مساحة ما فيش، بين كل مسجد ومسجد والله يا جماعة حوالي 20 متر بين كل مسجد. يمكن أحمد جه عندي وشاف، شفت يا أحمد فيه قدامي مسجد على طول كده، وعلى اليمين كده في مسجد بيتفتح في الشارع اللي جنبنا ده يا أحمد مسجد، والشارع اللي بعده ده يا أحمد مسجد، وعلى الشارع العمومي ده كمان مسجد، وهترجع الناحية دي في مسجد. سبحان الله، كل واحد مثلا كان زمان يا شيخ أحمد اللي عايز مثلا ما يدفعش ضرائب كتير يعمل مسجد في بيته. مسجد ازاي يعمل غرفة صغيرة كده بدل مسجد مش عارف ايه عشان يعملوا تسهيلات يدخل الكهرباء ومش عارف ايه، مسجد ده هو بني برج فوق بيعمل الطابق تمليك مثلا 200,000 جنيه، قال وعامل مسجد دكانة قد كده نخش نصلي فيها أربعة بالعافية، ويمكن أربعة تبقى قاعد على كتف اللي جنبك. يقول لك مسجد، أه والله مسميه اسم كبير، وعامل زخرفة، وتخش وتلاقي فيه مثلا عشان تتوضى حمام واحد دورك مية واحد وحوض واحد تتوضى، تقف بالك لو انتوا خمس ستة تقف في طابور عشان تتوضى، مش كده؟ ففي كل حتة تلاقي ويعمل فيه جمعة، والله والله بيصلوا فيه جمعة، جمعة ايه ده؟ ماشي كده؟ المهم التعدد ده الكثرة دي عملت ايه؟ طبعا مع قلة العلماء وكلها هتجيب لهم منين دعاء دول لكل المساجد دي، فاهم؟ فبدأ الناس يسمعوا لمين؟ لمن هب ودب. أي حد بيطلع يقف على المنبر عامل نفسه شيخ وبيصدق نفسه عشان الناس بتسمع له بقى شيخ فعلا، عمل شيخ. ويا ناس والله لا يفقهون شيئا حاملين أئمة دلوقتي والله العظيم ومش عاجبهم حد. ليه؟ تحصرمت أو تذببت وأنت حصر. تعرفين المثل ده؟ تذببت وأنت حصر. عارفين الزبيب؟ تذببت وأنت حصر، يعني لسه أخضر ما طلعش. عارف العنب؟ بيطلع أخضر كده يبقى ممرر، لسه مش عنب يعني. لما ينضج ويطرق على الشجر بتاعه وينضج قوي يبدأ يسود يبقى إيه؟ يعني وصل لقمة النضج. عارف الزبيب يا أحمد؟ القصة كان أحد علماء اللغة العربية تصدر يعني قبل الأوان، بدأ يدرس اللغة والنحو والصرف، فمر بهذه البلدة عالم كبير من علماء اللغة الأقحاح لا يؤبه له ولا يدرى من هو، فمر على المسجد لقى درس اللغة فجلس، فلا صاحبنا عمال يقول ويعيد ويزيد، فراح الشيخ سأل سؤال في علم الصرف فما عرفش يجاوب، فدنا منه وقال: يا بني تذببت وأنت حصر. طبعا تاني برضه مع علم اللغة أخ الولد اللي تذبب ده، تذببت وأنت حصر، وصار مثلا بالله عليك من أنت. فبدأ يذكر له بعض التفصيلات في السؤال اللي سأله ده، علم أول مرة بيسمعه. بقول لك: فلزمه 40 سنة تحت قدمي حتى صار من أفحل فحول اللغة كده، أنه ابن جني تقريبا أو حاجة ذاك من علماء اللغة العربية. راح ترك الدرس ولا نفسه لسه فاضي، شوف التواضع والإخلاص عندهم لما يذكروا يتذكرون. فيقول لك تبعه، سافر معه ولزم درسه 40 سنة حتى مات الشيخ وكان قد أجازه قبل موته، فجلس في موضع شيخه. وهنا بقى ليك حق تتذبب دلوقتي، خلاص انت كده تذبب تصد. فياما ناس كتير تذبب وهم ايه ما حصلوش حتى الحصر. ايه ربنا يسلم. فدي عملت فتن في الأمة. جي منين مثلا فكر التكفير وفكر التفسيق والتبديع وهدم رموز الأمة؟ ما من دول، هم دول مش عاجبهم حد، لأنه مفكر نفسه بقى شيخ، وكل ما يا شيخ طول ما عاد يا شيخنا. ودي على فكرة يا جماعة العلم شهوة غريبة، يا شيخنا يا شيخنا، قعدوا يطبلوا لما خربوا الدنيا ربنا يسهل. طيب إذا كان عندهم نزل الجامع يجمع الأمة على عالم. فإحنا لو عملنا كده مثلا في بلاد الإسلام، حتى لو كل مدينة تعمل مسجد جامع ماشي كده، في الجمعة كل المساجد الصغيرة تغلق ويجتمع على عالم، إلا يحصل هيتوحد الأمة. تخيل مثلا مدينة كاملة فيها عالم فقيه، يبقى كلهم عن قول رجل واحد، صح؟ مش بص أنت تخش مثلا عندك في شارع حوالي 100 متر بتسمع 20 خطبة ولا تجد بينهم عالم. عشان كده يقول لك بنروح نصلي ونرجع ما فهمناش حاجه ولا عارفين حاجه ولا اتعلمت. هيتعلموا ايه؟ نسال الله السلامه وربنا يفقهنا واياكم يعلمنا الادب مع اهل العلم، اللهم امين. قال: والاقرب ان اقل عدد المامومين فيهما 2 اذا كانوا في قريه مستوطنين. قوله أي مصنف: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف صلاة الجماعة، مش الجمعة، بتكلم عن الجماعة الآن، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلى الله عليه وسلم. كنت في أي وقت في أي مكان. قال الشارح: صلاة الجماعة من فروض الأعيان على الرجال المكلفين، ومن الأدلة على وجوبها أداؤها في حال الخوف، كما قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. فإن الأمر بالإتيان بها في حال الخوف وعدم سقوطها معهم يدل على تأكد وجوبها، ومنها حديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة عليهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه في التخلف عن الجماعة، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. وحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من فرغ أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم. المترجم وقف، أنا آسف، أحاول واحدة واحدة. ثاني، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من صره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. معنى يهادى بين الرجلين من شدة ضعفه ومرضه، يعني يستند على رجلين لكبره أو لمرضه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن، إنه كان في محدش تخلف عن استراتيجية المنافقين، فاللي يغيب يسيء بالظن ربما يكون منافق، سبحان الله. وهنا برضو حاجة اسمها إيه؟ يجوز سوء الظن لقرينة، يجوز سوء الظن لقرينة. دليل ذلك هذا الآثر، ودليل أيضا من القرآن، نبي الله يعقوب مع أولاده لما أخذوا أخاهم يوسف وبعد كده فعلوا فعلتهم وجاءوه عشاء يبكون، قال لهم إيه؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني أساء بهم الظن وهو نبي، ليه؟ للقرينة. جايبين قميص يقول ايه؟ اكله الذئب، الذئب كانوا ازاي من جوه القميص والقميص ما تقطعش، يعني هي قرينة، هي واضحة انهم على كذب. فيجوز سوء الظن بالاخرين لقرينة، ولا يأثم من اساء الظن لقرينة. ماشي يا جماعة؟ هي لن يبدو من بعض قرائن تدل على ايه؟ سوء، فأنت تصيبهم الظن لقرينة ظاهرة واضح، فلا تلام ولا تأثم على ذلك، لأن في قرائن. أنا قلت عنك كذا لأن ورد منك واحد اثنين ثلاثة، ماشي كده؟ واضح؟ فهنا عشان كده نقول يجب على المرء أن يتقي مواطن الشبهات. أنت مثلا معدي لقيت واحد واقف عند باب خمارة أو داخل خمارة، ماشي كده؟ هتسيء به الظن، ماشي كده؟ يقول لك: لا ده السنة شغال كهربائي ورحت أصلح لهم الكهرباء. أنا لا ألام على سوء ظني بك، لأن هذا المكان لا يليق بك، صح؟ فوجود القرينة قد يكون سببا في التهمة. عشان كده النبي عندما جاء الصفية له في المعتكف وخرج ليقلبها ومر الرجلان قال: يا فلان يا فلان انتظر، إنها صفية زوج رسول الله، ابعد عن التهم، ماشي كده؟ كان بالليل النبي مع امرأة طبعا كانت منتقبة، صح؟ فشوف حريص ازاي النبي عشان يعلمنا احنا الحرص. يا فلان يقول: انتظر، انها صفية زوج رسول الله. قال: يا رب أوصيك نشك. قال: اني خشيت ان يقذف الشيطان من نفسك ما شاء، فانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. طبعا لو شكوا في النبي تبقى مصيبة، خرجوا. فشوف حرص النبي على الأمة وحرصه علينا أعلمك، ابعد عن مواطن إيه؟ التهم، ما تحطش نفسك مواطن إيه؟ تهمة، وإلا تتهم، وإلا هتتهم، ابعد. فمهم جدا أن تقرأ النصوص تستوعب هذه الأحكام، تستنبط وتستخرج هذه الأحكام. وطبعا دي محتاجة لأهل العلم اللي بصروك ويضع لك القواعد والأصول اللي من خلالها تحفظ من الزلل ومن الخطأ من الشبهات. قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. شو خلالك من كلمة أسأنا؟ يعني مش هو فقط، دعمون الصحابة يتكلم منهج، ماشي كده؟ رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. ومعنى أسأنا به الظن اتهمناه بالنفاق، اتهمناه بإيه؟ بالنفاق. وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا، ولو كانت واجبة لأمرهن بالخروج ولا إيه؟ رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعند أحمد وبيوتهن خير لهن، يعني ما تنهاش تروح المسجد وبيتها أفضل له. الله، يبقى إن العلماء قالوا إيه؟ المرأة إن طالبت منك كزوج أو كأب أو كأخ أو كابن أن تذهب للمسجد لا تنهى، ماشي كده؟ طيب إن كان في ذهابها للمسجد عدم فائدة شرعية ولا علمية ولا حرص على صلاة، ماشي، وانت عندك القدرة تعلمها في البيت وتقولها بيتك أفضل لك، لكن إن طلبت برضه مش هنمنعك. فهمت حاجة؟ لحديث النبي. الله، عشان كده ابن عمر لما ذكر الحديث ده أحد أبنائه قال بل نمنعهن، فسبه سبا شديدا وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديث النبي. يا الله، ويمكن ابنه كان يقصد يعني انهم يكسرنا الكلام في المسجد، يكسرنا الغيبة، يكسرنا كذا كحال الكثيرات الا من رحم ربي وعصى، لكن مدام النبي قال لا تمنعهن يبقى لا تمنعهن. فهمنا حاجة؟ قال لك لا تمنع اماء الله، خلاص هي طلبت روحي تفضل، لكن انا ممكن انصح لك اقول لك الافضل لك كذا، بيتك كذا كذا، طب هل في فائدة بتعم؟ هل فعلا بتصلي جماعة؟ هل فعلا في علم تسمعي ولا انصح لها؟ فإن أبت قلت لك أنا عايز أروح المسجد تفضل، بس خلي بالك لا تؤثري بغيابك عن بيتك. لأن بعض الأخوات برضو تزهق الرجال والأزواج، ممكن تروح المسجد اليوم كله ضاع، طب روحي مثلا درس عيب، روحي ورجعي، ما تطوليش بقى، لا تروح مثلا الدرس تروح رايحة عند فلانة ومن فلانة عند فلانة، قضت اليوم كله فين؟ في زيارات، طب في زوج وفي بيت وي 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 وي، هنقعد نقول ويه كتير؟ ينفع؟ فالفقه هنا بقى والفهم هنا بقى، يعني الزوج الله يبارك له طبق معاك السنة وقال لك روحي، يعني برضو خليك انت فاهمة بقى الله يكرم، يعني يقول لك عندنا مثلا إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، ده احنا كسرنا الإناء بتاع العسل مش لحسنا بس. فهموا ان نعش النساء ان نروح المسجد. وبهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.